الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب لا يسب والديه، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني السعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقال كيف يشتم؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه وأمه.
الحمد لله. قوله من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، هذا إذا لم يصرح بالشتم، يصارح بالشتم يعني كان يسبه جهارا شاهرا ظاهرا سبا صريحا، فإن ذلك من أكبر الكبائر كما جاء مصرحا في حديث أبي بكر فيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر إلى آخره وعقوق الوالدين، ومن أشد العقوق السب، فسباء المسلم فسوق وقتال الكفر، هذا لسائر المسلمين فضلا عن حق الوالدين. فإن كان لا يقصد سب والديه وإنما ساب رجلنا فسب أباه أو سب أمه، يكون تسبب في سبهما، كان ذلك منه وليست أكبر. فأكبر الكبائر تصريح بسبهم، سب الوالدين، ومن أكبرها ما إذا تسبب في سبهما. ولعلك تسمع بعض الذين هم لا عناية لهم بجوانب العرض ربما يسب أبا الرجل، كله الله يلعن أباه، كذلك كله يلعن أباه، يعني يفعل كذا بأمه، كذا هذا كذا، فهذا مما يدخل تحت هذا الوعيد من، ولا يعني سب الصريح وإنما يكون السبب في سبهما، هذا هو.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه.
يستسب أي يتسبب، يسب فيسب، يكون سببا في سب والديه من الكبائر.
نقول هنا البخاري لا يثبت الترضي على الصحابة، هل نترضى؟
نعم
عند القراءة. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أقدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم.
ومعناه أن العقوبات لها آثار عاجلة وآجلة، ولكن أعجل ما يكون عقوبة في الدنيا هاتان العظيمتان البغي، قال الله عز وجل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فالبغي عائد على صاحبه عاجلا، حتى قال بعضهم ندم البغاة ولا تساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم، قال آخر لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ينوده ضاق بها السهل والجبل. فعواقبه وخيمة وتعجل عواقب البغي، وهكذا قطيعة الرحم كما أنها من أسباب سعة الرزق وطول العمر أيضا هي من أسباب تعجيل العقوبة وعدم طول العمر وعدم سعة الرزق وعدم يعني ماذا الأمن من العقوبة، فالعقوبة فيها عاجلة، والله المستعان.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ وشرب الخمر والسرقة. قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفل. قال: والزور.
يبين هما قد تقدم نظيره. كان متكئا فجلس احتفظ أي جلس. فقال: لا وشهادة الزور، لا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شدة غضبه تمنوا أن يهدأ غضبه، أشفقوا عليه. نعم. وقوله: ما تقولون في الزنا؟ قال: الكبائر. فأبان لهم أنه إن كان كبيرا، لكن الكبائر تتفاوت، وأعظمها ما ذكر في هذا الحديث وفي حديث أبي بكر ثلاث الأمور: شرك بالله، وشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور.
قال: باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيصلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
بكاء الوالدين كما تقدم بيانه عند قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أنها منسوخة على قول، الصحيح أنها مخصوصة. بكاء الوالدين إذا كان بحق، إذا بكى لسبب من الأسباب السبب ضايقته، كأن يبكي لعقوق، يبكي لضيق حصل له من ذلك، هذه كبيرة من الكبائر، أشك أنها من أسوأ ما يكون مع الوالدين. ولكن إذا بكى الوالدين مثلا لكونه سيسافر لحج، سيسافر لعمرة، سيسافر كذلك لشيء، بكى لا عن غضب وإنما عن رحمة، عن فراقه لرحمة وهو راضي عنه في الجملة، فإن هذا ليس من باب الحقوق ولا يأثم منه. وربما كان ذلك من دواعي دعاء الوالدين بالصلاح والخير والمحبة. والوالدان يأتي البكاء منه ثلاثة أحوال، البكاء لثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون لحزن على الفراق، إما لموت أو سفر، وهذا لا بأس على الولد منه. الحال الثاني أن يكون لشدة القهر، لقهر حصل من الولد، وهذا هو البأس الشديد الذي على الولد منه، يكون صادر عن العقوق. الحال الثالث أن يكون لفرح بالقدوم، فإن يحصل بسبب الفرح البكاء، وهذا أيضا لا بأس عليه، لما لفرح أو لحزن ليس عليه بأس. وأما إذا كان لغضب أو لمخالفة أمر أو ما إلى ذلك فهذا الذي فيه بأس.
قال رحمه الله: باب دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر.
مستجابات ولا مستجاب؟
مستجابات. لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
في الصحيحين عن ابن عباس الحديث قصة معاذ الصحيحين فيه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يؤيد هذا اللفظ الذي فيها أنها ثلاث دعوات مستجابات. وهكذا دعوة دعوة المسافر: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب مقامه حرام. يطيل السفر: يا رب يا رب مقامه حرام، يطيل محاطبه حرام. ما يستجاب له، دليل على أن السفر في طاعة الله من أسباب إجابة الدعاء، لا سيما إذا لم يكن هناك ما يمنع الدعاء. والفقرة الثالثة: دعوة الوالد على ولده، قصة جريج: يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، أي يجيب أمي أترك صلاة أم أقبل على صلاة، ثم ترك وأقبل على صلاة. والمرة الثانية، المرة الثانية قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات، معنى أنه ترك إجابتها إقبالا على العبادة، فدعت عليها أن يفتن، السبب رؤية الباغي البغايا. وفعلا كانت امرأة تأوي إلى صومعته، كان راعي يأوي إلى تلك الصومعة، وتعرضت بغي لتمثل بنو إسرائيل بحسنها، يعني يقولون فيه جمال بنت فلان أو فلان. فلم قال شئتم لأفتننا، قالوا شئت فعل، قالوا افعلي، وهم يحاولون فتنته فلم يستطيعوا. فتعرضت له يوما فلم ينظر إليها، وهكذا تعرضت له فلم ينظر إليها، فذهبت ومكنت نفسها من ذلك الراعي الذي يأوي في صومعة الغنم حقها. فلما وضعت جاءت وضعت ذلك الغنم، وأتوا بمساحيهم وأتوا هدوا صومعته وضربوا. ما لكم؟ قال زنيت بتلك البغي فولدت منك غلاما. قال أين الصبي؟ قال هذا. قال دعوني أصلي. صلى ركعتين وجاء وطعنهم أصبعه، ثم قال من أبوك؟ قال أبي الراعي. في حال ولادته، فأقبلوا إليه يقبلونه ويتمسحون به ويقولون عيد صومعتك من ذهب. قال عيدها. الشاهد أنها باستجابة دعوة الأم، هو بعبادة. لهذا هناك مباحث لأهل العلم فيما يتعلق بهل إذا كان الإنسان في صلاة نافلة ودعت أمه يترك النافلة ويجيب، أم يكمل صلاته ويجيب؟ والصواب في صلاة النافلة أنه يجيب ويترك النافلة. يا فلان، إن كان يمكنه يتجوز ويأتي قبل أن تغضب فعل، فإن لا يمكن إلا أنه ربما يطيل وهي في حاجة إليه نوى الانفصال وخرج، تجوز في صلاته وإلا نوى الانفصال وخرج يخرج ويجيب أمه في صلاة النافلة. أما الفريضة فلا يبطلها ولكن يسرع فيها ويجيب.
ولا قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن محمد بن شرحبيل نعم أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس بالمهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جري. قيل يا نبي الله وما صاحب جري؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جري، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جري حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت فأتي به
وفيه دلالة على تحريم النظر إلى الوجوه الكاشفة الأجنبية، إلى وجوه المومسات سواء كان زانية أو غير زانية، لأن النظر فتنة. فلهذا دعت عليه أنه لا يموت حتى ينظر إلى امرأة تفتنه، ووجب غض البصر.
قال ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج، فقال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهو ينظر إليه في
يعني هذا دعوة الأم
وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منه. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في جحرها في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم.
أي ثم أخبرهم لا إله إلا الله. في الجانب الآخر أيضا دعوة مستجابة. ذلك البر ذلك البر سيأتي حديث حارث بن النعمان. أي حارث بن النعمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رآه في أنه في الجنة يقرأ قرآنا. سأل قالوا هذا حارث بن النعمان. قال ذلك البر ذلك البر بر أمه. وكذلك أيضا قصة ويس القرني صار من أولياء الله حتى إن عمر بن الخطاب جعل يترصد لأمداد اليمن كلما جاء مدد يقول هل فيكم أويس القراني به برأس فشوفي منه كان هو بر بأمه كان به برأس فشوفي منه حتى وجده. قال أنت أويس القراني؟ فسأل أنا فأخبره. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقدم عليكم رجل من مراد من أمداد اليمن مراد به برأس كان به برس فشوفي منه إلا موضع درهم له أم هو بها بر إن وجدته فاستغمره استغفر لك فاستغفر لي استغفر لك تعاله بالمغفرة. عمر يطلب من أويس وعمر أفضل من أويس. هذا فضيلة في البر.
قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب. فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس أحبهما إلى الناس.
وجاء في لفظ حببهما إلى الناس صحيح.
قال باب بر الوالدين بعد
فلا يعلم بي فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. ولا هذا حديث أبي هريرة في نفس الصحيح حديث الصحيح أمشال الصحيح فمعناه أنه ما من المؤمن إلا يحب أبي هريرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبها ما لكل مؤمن. قصته أنه أرادها للإسلام فأسمعته سوءا في النبي صلى الله عليه وسلم سبته قبل أن تسلم فجاء وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعوت الإسلام فأسمعتني فيك خير يا رسول الله ادع الله لأمي. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فقال فرجعت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقفت إلى الباب فسمعت خطخطة الماء قالت ألا مثلك يا أبا هريرة. فاغتسلت وخرجت وقد لبست درعها وتشهدت لا إله إلا الله. فخرج هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكمل الفرح فأخبره. ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى كل مؤمن. دع الله له كل من قال يا رسول الله ادعو الله لي بكذا يدعو الله له النبي صلى الله عليه وسلم بطلبه يدعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فصار نعم.
قال باب بر الوالدين بعد
وليس خاصا بالنصرانية أو نصراني الوالد النصراني وفيه دعوة الولد لوالده وهذا من البر والعناية به والصبر عليه وتقديم سبب هدايته وهذا يعتبر من المكافأة على بره على إحسانه. لو هداه الله على يديك يكون قد قمت بشيء من بره العظيم أنقذته من النار. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس.
جزاك الله خيرا. قال باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم خصال أربع الدعاء لهما.
نعم الدعاء للوالدين من البر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
والاستغفار لهما.
نعم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فهذا من البر، وهو داخل في الدعاء، داخل في الدعاء لهم والاستغفار لهم للآية ولأدلة أخرى، وإن كان الحديث نحن نأتي بشواهده لأنه فيه ضعف.
وإنفاذ عهدهما،
وإنفاذ عهدهما أي أنه ما كان له من عهود ما كذا من طاعته أن ينفذ عهده وأن يأتي بمواعيده وأن كذلك يعني يبر قريبه وما كان من ذلك، وهذا أيضا من البر.
وإكرام صديقهما،
وإكرام صديقهما من بعدهما، وصلت
وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما،
وهذا سيشهد له حديث قصة عبد الله بن عمرو في ود عمر. فالحديث وإن كان فيه بعض في طرقه بعض الضعف إلا أنه بمجموع طرقه وبشواهده يصبح الاحتجاج. إيش كان في شواهده؟ إيش كان في
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك.
بما هذا حديث من؟
ولد أبي هريرة.
قد جاء في الصحيح صحيح مسند الشيخ أيضا أنه بما بلغت هذا يا رب قال باستغفار ولدك لك، هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع له المنزلة فيقول بما هذه يا رب، يقول باستغفار ولدك لك، ففيه أن استغفار الولد للوالد ينفعه ويكون من البر. رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
جزاك الله خيرا. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
ما شاء الله.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم. قد جاء إذا مات ابن آدم، هذا عندك الإنسان
إذا مات العبد،
جاء بلفظ العبد السلام ورحمة الله وبركاته،
قال
بلفظ الإنسان، وذكره النووي في رياض الصالحين بلفظ ابن آدم بالمعنى، وإنما الذي في صحيح مسلم إذا مات الإنسان، وهنا إذا مات العبد. ففي رياض الصالحين عدة أحاديث تذكرها بالمعنى كأنه كتبها من حفظه، وفيه عزو أيضا إلى بعض المصادر خطأ نبه المحققون عليه، عزو إلى مصادر ليست يعني من حفظه، وهذا يدلك على أن الحافظ وإن كتب من حفظه وهو حافظ يحصل له أوهام.
قال حدثنا يسرة بن صفوان
يسرة ولا يسرة
يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
إن أمي توفيت ولم توصي وأظنها لو بقيت لتصدقت أفتصدق عنها؟ قال نعم. قال إن حائط المخراس صدق عن أمي الصحيح وتصدق عنها، في شرعية الصدقة عن الوالدين واستحباب الصدقة عن الوالدين أنت ومالك لأبيك، بقية الصدقة عن الآخرين غير الوالدين فيها خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يجيزها ومنهم من يقول إنما على الوالدين، وأما ابن المبارك فيقول لكن ليس في الصدقة خلاف، فينقل عدم خلاف، وإلا قد ذكر الخلاف إنما بعضهم ينقله، والشاهد من ذلك أنه في الجملة الصدقة عن المتوفى جائزة ومن ذلك الدعاء. قال الطحاوي ونرى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات.
قال باب بر من كان يصله أبوه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف وفي صحيح البخاري من طريقه معلقات كثيرة، فإذا رأيت البخاري قال وقال الليث، فكل ما قال الإمام البخاري ما نقول جل، كل ما قال الإمام البخاري في صحيحه قال الليث من طريق عبد الله بن صالح كاتبه. نعم.
قال عن حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب عليه ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من كان معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك.
في الصحيح أيضا أنه مثل نظير هذا، أن ابن عمر كان يمشي وجد أعرابيا فقال: أنت ألست ابن فلان؟ يعني ابن عمر. قال: نعم. ابن عبد بن عمر بن الخطاب قال: نعم. ونزع عمامته وضعها عليه فظلله بها وأركبه على حمار كان يركبه، قال له: يرحمك الله من دينار. يقول له: إنهم يرضون باليسير، أي العرب، من العرب يرضون باليسير. قال: إن هذا كان ود عمر، صاحب عمر يوده عمر، وإني سمعت رسول الله يقول: من أبر البر أن يسر الرجل ود أبيه، ولهذا أكرمه.
أحسنت. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا
حيوة
قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
يعني فيه ود أبيه وأهل ود أبيه، أهل ود أبيه، أن يصل الرجل ود أبيه يعني صاحب أبيه الذي كان يوده. طيب، صاحب أبي هذا له أسرة، له أقارب، أيضا يصلهم، يكرمهم احتراما لأبيه، يصل صاحبه وقريبه وموده، ويصل قرابة موده. فيه مزيد على اللفظ الأول، ذاك فيه ود أبيه وهذا أهل ود أبيه. مثلا زيد هذا صاحب والده، صاحب لأبيك، ومات أبوك وبقي زيد، صل زيد. طيب، زيد هذا له أولاد وله أسرة، صلهم وكرمهم إكراما للوالد.
قال: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك ويطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن لاحق قال: أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المسجد.
عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم وبشر بالجنة. معاذ بن جبل حين وفاته جاءه عدد من طلاب العلم، قالوا: اطلبون منه النصح والوصية. قال: أجلسوني. فأجلسوه، قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. قال ذلك ثلاثة. ثم قالوا: أتي عبد الله بن سلام، وأتي أبي بن كعب بن مسعود سلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كذا كذا في الجنة، سابع وسبعة وكذا في الجنة. هذا منه.
قال: فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نوره.
لفي كتاب الله طيب هذا
قال: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان ابن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.